بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله في سننه: باب صدقة الرقيق. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن يحيى بن فياض قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن رجل عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صدقة الرقيق. الرقيق هو المملوك من عبد أو أمة. رقيق لأنه أصابه الرق، يقال له رقيق، ويقال له الإماء والعبيد والأرقاء. يعني وقال باب صدقة، يعني هل الرقيق عليه زكاة إذا ملك الإنسان عبيدا ذكورا وإناثا؟ هل عليهم زكاة كزكاة أو ليس لهم زكاة؟ المؤلف ما جزم بالحكم، لأن المسألة فيها كلام لأهل العلم. قال: باب صدقة، يعني ما حكم صدقة الرقيق؟ ترك الحكم ليتأمل طالب العلم من الأحاديث التي ساقها. ذكر المؤلف في هذا الباب حديثان. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. إن الخيل ما فيها زكاة والعبيد ما فيهم زكاة إلا صدقة الفطر في الرقيق. زكاة الفطر من رمضان يخرج عن العبد صاع كما يخرج عن أولاده. لكن الحديث ضعيف هذا، لأن في إسناده رجل مجهول، قال عن رجل عن مكحول، فهو الحديث ضعيف. لكن ما دل عليه الحديث من نفي الزكاة في الخيل والرقيق هذا حق، ما دل عليه الحديث حق، دلت عليه الحديث الصحيح غير الحديث الضعيف هذا. هذا الحديث ضعيف لا يعوى عليه، لكن ما أفاده من قوله ليس في الخيل والرقيق زكاة هذا صحيح، هذا صحيح دلت عليه الحديث الصحيح. كالحديث الذي بعده، الحديث الذي بعده: ليس على المسلم في عبده ولا في فرس صدقة، هذا حديث خرجه الشيخان صحيح، خرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. فهذا الحديث الثاني يدل على ما دل عليه الحديث الأول، يدل على أن العبد والفرس ليس فيه زكاة. فالعبد إذا كان الخدمة والخيل إذا كان الاستعمال ليس فيها زكاة، عنده عبيد الخدمة أو خيل يستعملها في زكاة. فإن عدهما للتجارة ففيهما الزكاة من أدلة أخرى. إذا عد الخيل للبيع والتكسب صار فيه الزكاة لأن صارت من عروض التجارة. وكذلك إذا كان يشتري عبيد ذكور وإناث يتجر بهم التجارة يزكون زكاة التجارة، يقومهم عند تمام الحول. كان عندهم 100 رقيق أو 100 رقيق، إذا جاء حول قدر أقوامهم كل واحد 10,000 أو 20,000 يزكيها، لأن عدهم للتجارة. لكن إذا عدهما للخدمة أو عد الخيل للاستعمال هذا ليس فيه زكاة، بدليل الحديث الصحيح ومنها الحديث أبي هريرة: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. والمراد بالصدقة هنا صدقة الفريضة وهي الزكاة. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الصدقات في الآية المراد بها الزكاة. وأما قوله في الحديث الأول: ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق، هذا أيضا دل عليه حديث غير هذا الحديث الضعيف، كحديث أبي هريرة عند مسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، وليس في الخيل زكاة إلا زكاة الفطر. هذا صحيح، الحديث ضعيف لكن ما دل عليه صحيح، دل عليه حديث أبي هريرة عند مسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. وحديث أبي سعيد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. قال حديث سعيد دل على العبد عليه على سيده أن يخرج عنه صاعا يوم العيد أو ليلة العيد. وقوله ليس على المسلم في عبده ولا في فرس صدقة فيه أنه يشترط لوجوب الزكاة زكاة المال الإسلام. قال ليس على المسلم. أما الكافر فلا تأخذ منه الزكاة في حال كفره لأنها لا تصح منه، بل يؤمر بالإسلام، فإذا دخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله حينئذ يطالب بالزكاة. وإن كان يوم القيامة يعذب على ترك الزكاة وعلى ترك الصلاة يعذب على هذا، لكن في حال كفره ما تصح منه الزكاة، هو لا غير مسلم ما تصح منه الزكاة، ما تصح منه ولا تنفعه حتى يدخل في الإسلام ثم يزكي. لذا قال ليس على المسلم. واستدل بهذا الحديث من يقول إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، لأن الزكاة من فروع الشريعة ولا تجب على الكافر. وقالوا أيضا إنهم لا غير مخاطبين بفروع الشريعة، لكن بالنسبة للعقاب في الآخرة فإنهم عاقبون، لقوله تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقال عن الكفار لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وأبو حنيفة أوجب الزكاة في أناث الخيل، دينارا في كل فرس أو يقوم صاحبها، ويخرج من كل 200 درهم 5 دراهم. نعم.
باب صدقة الزرع. حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعدا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النطح نصف العشر. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقي بالسواني ففيه نصف العشر.
نعم، هذا الترجمة معقودة لصدقة الزرع، يعني الحبوب والثمار. الزرع والحبوب التي تأخذ من الزرع، ومثل الثمار أيضا. ذكر المؤلف حديث ابن عمر وحديث جابر عبد الله وموضوعهما واحد. الحديث الأول حديث ابن عمر فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعد العشر، وفيما سقي من السواني أو النطفص العشر. وحديث جابر أن رسول الله قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقي بالسواني ففي نصف العشر. الحديث الأول أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، والحديث الثاني أخرجه مسلم والنسائي. فيه عنعنة بن الزبير، لكن عنعنة بن الزبير مغتفرة في الصحيحين، وله شواهد. والحديثان دل على أن زكاة الحبوب والثمار على أن الحبوب والثمار فيها زكاة، وليس لها حول، وإنما تخرج الزكاة إذا اشتد الحب وصلح الثمر. يقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وإنما الحول اشترط في النقود وفيما أعد للتجارة أما الحبوب والثمار فليس لها حول، وإنما تؤخذ الزكاة عند حصادها وآتوا حقه يوم حصاده. وكيفية إخراج الزكاة في تفصيل، وأن إذا كان الحبوب والثمار يسقى بدون مشقة عن طريق مياه الأمطار أو العيون أو كان يشرب بعروقه فهذا فيه العشر، لأنه ليس في كلفة ولا مشقة، 10%. أما إذا كان يسقى عن طريق السوالي بالنضح، عن طريق استخراج الماء عن الإبل أو المكاين أو الكهرباء، فهذا في نصف العشر. وإذا كان يسقى بهذا وبهذا فإن في 3/4 العشر. قلوا فيما سقت السماء، المراد بذلك المطر، المطر الذي يسقي، أو الثلج أو البرد أو الطل. فيما سقت السماء هذا خبر مقدم، والعشر مثل مؤخر. أو كان بعلا، البعل الأرض المرتفعة تمطر في السنة مرة، وكل نخل وزرع لا يسقى وما سقته السماء قال بعل، ولا يسقى عن طريق المطر. في بعض الناس الآن لهم أماكن في الصحراء وفي غيرها يبذرونها، وإذا جاء المطر أنبتت. وفي بعضها في الحجاز وفي وادي فاطمة عندهم من الحبوب من البطيخ كلها على المطر. هذه ما فيها كلفة ولا مشقة، لكن البطيخ ما في زكاة إنما في ما تحصل من ثمنه. والبعل هي الأرض التي تمطر قد تكون في الغالب مرتفعة، وفي النهاية هي الأشجار التي تشرب بعروقها من الأرض من غير سقي بثانية. قل وما سقي بالسواني، السواني جمع ثانية، وهي البعير الذي يستقى عليه، أو النضح أي ما سقي من الآبار في الغرب، يسمونها الغرب، جلود الإبل، ثم الغرب تكون تضع على الإبل ولا حبال تنزل في البر، والبعير يستخرجها. قال الثانية، والمراد سقي النخل والزرع بالبعير والبقر. قلوا فيما سقت الأنهار والعيون، المراد بالعيون الأنهار الجارية التي يسقى منها من دون اغتراف بآلة بل تساحة. وما سقي بالسواني جمع ثانية، وهي البعير الذي يسقى به الماء من البئر، ويقال له الناضح، قالوا من سنة يسنو يسقى. وهذا موجود إلى عهد قريب، السواني كان الناس في هذه البلاد يستخرجون الماء عن طريق السواني، إبل تسني يكون على عليها الحبال وتربط بالغرب جلد وتنزل البر وتتردد الإبل في السواني وتستخرج الماء، هذا يقال لها السواني. وهذا الحديثان فيهما دليل على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار، وأن ما سقي بدون كلفة ولا مشقة يجب فيه العشر، مثل ما سقي بماء الأمطار وماء الأنهار وماء العيون وماء البعل. وهي الحبوب التي تبذر وتسقى بماء السماء، وأما ما سقي فيه بما فيه مؤونة وكلفة نصف العشر، مثل ما سقي بالسواني والنواضح للسحب الإبل أو البقر أو المكائن. وقوله في الحديث الثاني، أخبرني عمرو عن أبي الزبير عن جابر. عمرو هذا هو عمرو بن الحارث، هو ثقة وقد رفع الحديث، وقد رواه ابن جرير عن أبي الزبير عن جابر موقوفا، لكن عمرو ثقة قد رفع الحديث، هي زيادة من الثقة، زيادة من الثقة مقبولة. وإذا وجد بما يسقى تارة بالنضح وتارة بالمطر، فهذا يجب فيه ثلاثة أرباع العشر. وهو قول أهل العلم، قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا، وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعا للأكثر عند الإمام أحمد والثوري وأبي حنيفة. وقيل يؤخذ بالتقسيط، نعم.
السلام عليكم. حدثنا الهيثم بن خالد الجهني وحسين بن الأسود العجلي قال وكيع: البعل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء. قال ابن الأسود وقال يحيى يعني ابن آدم: سألت أبا إياس الأسدي عن البعل فقال: الذي يسقى بماء السماء. وقال النضر بن شميل: البعل ماء المطر.
هذا المؤلف ساق في السند إلى وكيع يفسر معنى البعل. ما هو البعل؟ قال: البعل الكبوس الذي ينبت من ماء السماء. كبوس، قال جوهري: كبست النهر والبئر كبسا طمستهما بالتراب. واسم ذلك التراب كبس الكسر. في اللسان: وقد كبس الحفرة يكبسها كبسا طواها بالتراب. فوكيع قال: بعد الكبوس الذي ينبت من ماء السماء. وقال ابن أسود المؤلف يرويه برواية عن أهل اللغة، قال يحيى يعني ابن آدم: سألته إياس عن البعل فقال: الذي يسقى بماء السماء. وقال نظر سميل: البعل ماء المطر. نعم.
صلى الله. حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر. قال أبو داود: شبرت قثاءة بمصر 13 شبرا ورأيت ترجة على بعير بقطعتين قطعت وصيرت على مثل عدلين.
وهذا الحديث حديث معاذ ضعيف في سنة شريك بن عبد الله بن أبي أمر قاضي ساء حفظه لما ولي القضاء. وفيه انقطاع أيضا لأن عطاء بن يسار لم يسمع من معاذ، عطاء بن يسار لم يسمع من معاذ لأنه ولد بعد وفاته بعام. لكن معنى الحديث صحيح، لأن معنى الحديث صحيح أن الزكاة تؤخذ من المال الذي يجب فيه، الزكاة تؤخذ من المال الذي تجب فيه، يؤخذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقرة. هذا صحيح، ما دل على الحديث صحيح، هذا ما دلت على الحديث صحيح الحديث الصحيح الأخرى، لكن هذا الحديث ضعيف، حديث ضعيف في سند الشريك وفي سند انقطاع، لكن معناه صحيح. يقول: البعير من الإبل يعني إذا كانت كثيرة، وإلا فما دون 25 تؤخذ الشياة، 5 شاة، 10 شاتان، 15 3 شياة، 20 4 شياة، 25 فما فوق تؤخذ البعير من الإبل، تؤخذ كما قال كما في الحديث يؤخذ البعير من الإبل إذا كانت كثيرة. والحاصل أن الأصل أن تؤخذ الزكاة من المال الذي تجب فيه الزكاة، هذا هو الأصل. نعم.
صدر. باب زكاة العسل. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة، فحماله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. يقال له سلبة فحماله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، فلما ولي عمر الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر رضي الله عنه: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبت، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا المغيرة ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قال حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الشبابة بطن من فهم، فذكر نحوه قال: من كل عشر قرب قربة. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال: وكان يحمي لهم واديين زاد، فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحما لهم واديهم.
واديهم
أحسن الله عليه. وحما لهم واديهم. حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بطنا من فهم بمعنى المغيرة قال: من عشر قرب قربة، وقال: واديين لهم.
نعم، بمعنى المغيرة يعني بمعنى حديث المغيرة الحديث السابق. هذا الباب معقود زكاة العسل، ذكر فيه حديث عمرو بن شعيب ثلاث طرق، كل أحد ثلاثة لعمرو الشعيب. الطريق الأولى قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي واديا، يعني يحفظه له حتى لا يطمع فيه أحد، يقال سلبث، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر الخطاب الخلافة رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشر نحله فأحمله سلبه، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. هذا الحديث كما قال المنذر أخرجه النسائي، وأخرج ابن ماجه طرفا منه. وهذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، والعلماء اختلفوا في وجوب زكاة العسل، ومنهم من أوجبه استدلوا بهذه الأحاديث، قالوا إن يجب العشر في العسل، وإلى هذا ذهبوا حنيفة وأحمد وإسحاق، وحكاه الترمذي عن أكثر العلم، وحكاه بعضهم عن عمر بن عباس وعمر بن عبد العزيز، وأحد قالوا الشافعي، وحكى البخاري وابن أبي شيبة عبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز أنه لا يجب في العسل شيء من الزكاة. قال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء صح. وروى عنه عبد الرزاق مثل ما روى عنه، لكن إسناده ضعيف. وذهب الشافعي ومالك وحكى ابن عبد الرحمن الجمهور إلى عد وجوب الزكاة في العسل. قال العراقي في شرح الترمذي: الذي نقله المنذر عن الجمهور أولى من نقل الترمذي. وقال الشوكاني: حديث هلال، هذا حديث هلال لا يدل على وجوب الزكاة في العسل، لأنه تطوع بها وحمى له بدل ما أخذ. هلال تطوع بدفع الزكاة ولم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حمى له بدل ما أخذ، ويؤيد عدم الوجوب وجوب الزكاة في العسل ما تقدم من أن الحديث دلت بأن الزكاة تجب في أربعة أجناس: في الحبوب والثمار، وفي بهيمة الأنعام، وفي الذهب والفضة، وفي عروض التجارة، والعسل ليس منها، ليس من الحبوب والثمار وليس منها، لكن لو عد للتجارة صار وجب الزكاة من جهته، لكن إذا لم عدها للتجارة فليس فيه زكاة. ويؤيده أيضا ما راه الحميدي بإسناده إلى معاذ أنه أتى بوقص البقر والعسل، فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قل هو إنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء، يعني هو مأخوذ من ذباب اللحم. قل ذباب غيث يعني يقصد مواقع القطر، فيأكل عسله من يشاء. فالضمير راجع إلى النحل، ويدل على أن العسل الذي يوجد في الجبال يكون من سبق إليه حق به. مع قال السندي أن معنى قوله فإنما هو ذباب غيث أي فلا يلزم عليك حفظه، لأن الذباب غير مملوك فيحل لمن يأخذه. وعلم بذلك أن الزكاة هي غير واجبة على وجه يجبر صاحبه على دفع الزكاة، لكن لا يلزم الإمام حمايته إلا بأداء الزكاة، إذا أداها حمله الإمام وإلا فلا. وقال المنذري حديث أخرجه النسائي وأخذ ابن ماجه طرفا منه، قال وتقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه جد فيه خلاف، والبخاري يقول ليس في زكاة العسل شيء نصح، الترمذي يقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. وقال أبو بكر بن المنذر في وجوب صدقة العسل حديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا إجماع فلا زكاة. وخاصة أنه ليس في زكاة العسل أدلة واضحة، قال البخاري ليس في زكاة العسل شيء يصح، قال الترمذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. والعلماء اختلفوا في وجوب الزكاة في العسل، فمن العلماء أوجب كما سبق من الأحناف أبو حنيفة وروى عن أحمد وإسحاق، حكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، وحكاه ابن عبد البر عن الجمهور، وذهب العلماء إلى عدم وجوب الزكاة في العسل كالبخاري وعمر بن عبد العزيز وابن منذر، وقالوا إن حديث رواية عمر بن شعيب عن أبي جد في أيضا فيها كلام أهل العلم، وقصة هلال من متاه ليس فيها أن النبي طلب منه ولا أوجب أن يدفع الزكاة، وإنما هو أتى بها باختياره، أتى بعشر النحلة فحماله النبي صلى الله عليه وسلم مقابل ما دفعه. الحديث الثاني حديث قال أن الشباب بطن من فهم، فذكر نحو ما سبق، قال من كل عشر قرب قربة، يعني العشر في الزكاة. قال سفيان بن عبد الله الثقفي وكان يحملهم واديين، زاد فأدوا إليه ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله فحملهم واديين، يعني عمر، هذا أخرجه الطبراني. والطريقة الأخرى قال أن بطنا من فهم بمعنى حديث المغيرة شعبة، قال من عشر قرب قربة، قال واديين لهم، قال أخرجه الطبراني وابن عبيد. فالحاصل أن بعد لو صح حديث عمر بن شعيب على أبيه عن جده فيها كلام في صحتها، وصوى نص صحيح إذا لم يخالف، لكن ليس صريحا فيه وجوب الزكاة، ليس فيه أن النبي ألزمهم بالزكاة، وإنما هلال هو الذي أتى بها بنفسه من دون طلب فحمله النبي صلى الله عليه وسلم وادي مقابل دفع الزكاة. والذين أوجبوها قالوا يجب فيها العشر، من كل عشر قرب قربة. نعم. الأصل لا تأخذ منه، الذهب من الذهب والفضة من الفضة، ولكن إذا أخرج قيمة فلا بأس أخرج قيمة. نعم. لا ما التعقيب يعني ما يحتاجه الزكاة إلى مؤونة يكون على المزكي، يعني ينقل على حسابه من غير الزكاة، ينقله ويصله إلى الفقير، ما يأخذ من الزكاة شيء. نعم.
صلى الله عليه وسلم. باب في خرص العنب.
بارك الله.
صلى الله عليه وسلم.